الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ليس جهاد الكفار بالقتال واجبا على المرأة، ولكن عليها جهاد بالدعوة إلى الحق وبيان التشريع في حدود لا تنتهك فيها حرمتها، مع لبس ما يستر عورتها، وعدم الاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب. قال الله تعالى في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه. وثبت عنها أيضا أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه أحمد والبخاري. سؤال: ما هو الغلول؟ الجواب: الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمة الإمام، فلا يجوز لما ورد من الأدلة الشرعية في منع الغلول، ويلحق به ما يؤخذ في عن طريق الخيانة من بيت المال ومن غلة الأوقاف ومال اليتامى ونحو ذلك. سؤال: الأخذ من مقتنيات الشركة اليهودية لمن يعمل فيها؟ الجواب: يجب أن ترد الأدوات إلى الشركة المذكورة إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفارا، لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان، فلا يحل أخذها بغير حق. سؤال: المراد قوله وفي سبيل الله؟ الجواب: رأي أكثرية أعضاء هيئة كبار العلماء الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء، من أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد له مستحق من الفقراء والمساكين، بقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية. سؤال عن الوفاء بالعهد مع الهندوسي. الجواب: الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سورة الأعراف آية 31، سواء كان مع الهندوس أو مع غيرهم، ما لم يحصل منهم إخلال بالعهد أو إساءة للإسلام. سؤال عن الهجرة. الجواب: الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة. الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي واجبة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير على هذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع. انتهى تفسير ابن كثير، الجزء الأول صفحة 541. أما قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه أحمد ومسلم، فهو يدل على فضل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون يهاجرون إليه في المدينة من بلاد الكفر مكة قبل الفتح. والهجرة في سبيل الله هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة قبل الإسلام قبل إسلام أهلها المدينة، لكونها صارت بلد إسلام بعد مبايعة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وطلبهم هجرته إليها، وتكون هجرته أيضا من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شرا وأقل خطرا على المسلم، كما هاجر بعض المسلمين مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة. وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، شرع له الهجرة منها إذا استطاع إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه. كل بلاد أو ديار يقيم حكامها ولو السلطان فيها حدود الله ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها، فهي دار الإسلام. فعلى المسلم فيها أن يطيع حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عون لهم على إقامة شؤون الدولة ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها وأن لا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية تكون حالة فيها أحسن وأفضل. وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح، فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كان دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها. وكل بلاد أو ديار لا يقيم حكامها وذو السلطان فيها حدود الله ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام، فهي دار كفر. وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر. وكذلك البلاد التي ينتسب أهلها للإسلام ويحكم ذو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها فرارا بدينهم من الفتن إلى ديار يحكم فيها بالإسلام ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعا. ومن عجز عن الهجرة منها من الرجال والنساء والولدان فهو معذور، وعلى المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم والملائكة ظالمي أنفسهم الآية. أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها وتمكن من إقامة الحجة الحكام وذوي السلطان، وأن يصلح من أمرهم ويعدل من سيرتهم، فيشرع له البقاء بين أظهرهم لما يرجى من إقامته بينهم من البلاغ والإصلاح مع سلامته من الفتن. سؤال: إذا أردت العمل وطلب الرزق وأخذ جنسية غير إسلامية، الجواب: إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار، لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم. سؤال عن حد العلم الواجب تعلمه، الجواب: يجب على المسلم أن يبلغ ما لديه من العلم قل ذلك أو أكثر لمن لم يعلمه من دون تحديد بوقت أو قدر من العلم سوى الحاجة إلى بيان ما عنده وتبليغه. قد يتعين عليه إذا لم يوجد من يقوم بالبلاغ والبيان غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية الحديث. وما رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد روي هذا من طرق أخرى بألفاظ متعددة، وحذرا مما توعد الله به كاتم العلم بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا ويبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. ويحرم عليها أن يقول ما لا يعلم أو يخوض فيما ليس له به علم. قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء، وغير ذلك من النصوص التي في معنى ما تقدم حثا على البلاغ وتحذيرا من القول في الإسلام بغير علم. ثانيا، العلوم الإسلامية أنواع: علم التوحيد بأقسامه، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وعلم الفقه بأقسامه. ثالثا، المدخل إلى تعلم هذه العلوم دراسة كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، يبدأ الداعية في إرشاده الناس إلى الحق بتعليمهم التوحيد ثم أصول العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والنقاش الهادي بقصد الوصول الحق. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. سؤال: إذن الوالدين في طلب العلم؟ الجواب: طلب العلم الذي توقف عليه صحة إيمانك وأداء الفرائض لا يتوقف على إذن الوالدين، وما كان العلوم فرض كفاية فاستأذن فيه الوالدين. سؤال عن الإيداع في البنوك الربوية، الجواب: يحرم إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو كان بعض معاملاتها ربوية وبعضها غير ربوية، إلا إذا خفت على ما لديك من نقود الضياع ولم تجد طريقا لحفظها إلا البنوك الربوية، فلك أن تضعها فيها بلا فوائد. سؤال عن دراسة العلوم التكنولوجية، الجواب: دراسة العلوم التكنولوجية من فروض الكفاية، فإذا درسها أبناء المسلمين الاستفادة منها فهو على أجر على حسب نياتهم. سؤال عن الطريقة المثلى لتعلم العلوم الشرعية، الجواب: نوصيك بتقوى الله وأن تتعلم العلوم الشرعية ما تقيم به أمور دينك ودنياك، وأن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تسجل من العلوم ما تحتاج إلى تسجيله، وتحرص على حفظ القرآن الكريم وحفظ ما تيسر من السنة كعمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولا يلزمه أن يبدأ بشيء من الفقه وأصول الفقه لمذهب معين، بل يختار من ذلك ما هو الأسهل والأصلح بمشاورة العلم يستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة. ولا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلم. والواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم فيما لا يسعه جهله، أو ولو بالسفر من بلد إلى بلد إذا لم يجد في بلده من يعلمه، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، سورة محمد آية 19. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. واحرص على العمل بما علمت، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ونوصيك بوجه خاص بالصحيحين وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وزاد المعاد لابن القيم والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا وجميع علماء المسلمين. أما حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ضعفه الأكثر وحسنه بعضهم، ومعناه صحيح في الجملة، لأن المسلم يجب عليه أن يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله، وتعليم العلوم الإسلامية من غير المسلم لا يجوز، لأن الشأن فيه أنه غير مأمون في ذلك، فليس أهلا لتلقيها منه. أما تعلم العلوم الدينية الدنيوية فما كان منها نافعا غير ضار كالحساب ونحوه، فالمسلم أن يتعلم بقدر حاجته وحاجة أمته. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.